ليس الغرض كالغرض، ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر ذلك في سبع مواضع من كتاب
مواضع
في سبع مواضع من كتاب
مواضع تعتنين ما تفتح ليلة جمعا كمثلنا أو مستقلة بالفعل مثل قال الإنباء الأخبار دعمنا
ووصف نفسه بأنه استوى على العرش، فذكر ذلك في سبع مواضع من كتابه أنه استوى على العرش.
طيب أنا أنزل في كلام المؤلف لحن ما في لحن كلام المؤلف ما في لحن لحن إيه لحن يعني مخالف لقواعد اللغة العربية من ثم من أثناء في بيتها لا ورد ما يعرفكم ولا تعرفون إنه هم يعرفكم يقين طيب إيه وش الصواب سبع سنوات سبع سنوات يا المذكر مولى لا أنت من تقول نعم لا مو من أجل نجيا المناجاة هي الكلام عن قرب والمناجاة عن بعد ولهذا تكون المناجاة بصوت خفي والمناجاة بصوت مخفي نجية مناجة لأن تعيد بمعنى مفعول
ووصف الله خلقه بالاستواء على غير الجن مثل قوله لتستووا على ظهوره وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك وقوله واستوت على الجند فليس الاستواء كالاستواء ووصف نفسه بلفظ اليدين فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة مغلولة مغلت أيديهم ورميهم بما قالوا بل يداه مفتوحتان ينطق كيف يشاء
وقالت اليهود يد الله مغلولة 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 هل قلت ابن أخي مكتوب؟ لا مغلولة
وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ورميهم كما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ووصف بعض خلقه بقصد الذي في قلبه ولا تطعن يدك مغلولة بلا عنقك وما تبسطها كل بسط وليس وليس اليد فليس ولا البسط كالبسط
ولا تجعل ولا تبسط ايضا لا تبسطها
وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء فإن إعطاء ملزوم فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا تنكروا بحوثهم والمراد هو على تشريع فلا بد من إثبات مع الشكر غير
نفسه. أن عندي كثيرة غير هذا كثيرة كثيرة بدون ذا بدون نهاية. هو أصلح مثل قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ضرير ولم يكن كثيرة.
ونظائره على كثيرة فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ويحسن ما أثبت به بخلقه. فمن قال ليس الله ليس لله علم ولا قوة ولا عقلة ولا كلم ولا كلام ولا يكف ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى كان معطلا داخلا ممثلا بالله من الناس والجمادات. ومن قال له علم كعلم او قوه كقوتي او كف كفي او رضا كرضائي او يدان كيداي او استواء
القول في بعض الصفات كالقول في بعض
فإن كان المخاطب مما يقول لأن الله حي بالحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بفهم بصير بخطر متكلم بكلام مريد بنار ويجعل ذلك كله حقيقة وينازل في محبته وإيران وغضبه والبراءة وكرامته فيجعل ذلك نجاة ويفكره منها بالإرادة ومنا بدار المخلوقات من النعم والوجودات فيقال له لا فرق بين ما نفيته وبين ما نفسته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ المؤلف أراد أن يبين صحة ما عليه أهل السنة والجماعة والمتبعين المتبعون للرسل وبطلان ما عليه أهل البدع المخالفون للرسل بأصلين ومثلين وحاكمة. أما الأصلين فانتبه أخ لنين ليش نسمعه؟ الأصلين انتبه. الآن إذا كان الذي ينكر يقول في بعض الصفات وينكر بعضها، والمؤلف يشير بهذا إلى الأشاعرة، الأشعرية يقولون ببعض الصفات وينكرون بعضا، يقولون إن الله له سبع صفات حقيقية وما عدا ذلك فليس حقيقة. فنقول لهم القول في بعض الصفات كالقول في بعض، يعني أنه يجب أن نقول في بعض الصفات اللي أنتم تنكرون كما نقول في الصفات التي أنتم تثبتون. نعم، وأظن الوقت بدر. نعم كان غسلان
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المؤلف رحمه الله ذكر بعد ما نقدم ان هذا المسجد يستوي في اصلين ومثلين وخاتمين. اما كان فالمؤلف بدا بالاصل الاول الذي يخاطب به من يثبت بعض الصفات وينفي بعضا وهم الاشاعره. فننظر يقول رحمه الله ان يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، مثل ما ان القول في الصفات كالقول في الذات، كذلك القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فاذا كان المخاطب ممن يقول بان الله حي بحياه، عليم بعلم، قدير بقدره، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، كم هذه من الصفات؟ حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة. هذه سبع صفات وهي التي يثبتها الأشاعرة. يقول هذه الصفات السبع صفات ثابتة لله حقيقة. حتى يكون الله متكلم بكلام، سميع بسمع، بصير ببصر، مريد بإرادة إلى آخره. لكنهم يفسرون الكلام بغير معنى، إذ أنهم يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بنفس الله، وأن هذه الحروف خلقت خلقا لتعبر عنا في نفس الله. أنتم ليسوا يقولون إن الكلام على ما يفهمه أهل السنة والجماعة، إن الكلام كلام الله لفظا ومعنى بحرف وصوت، لا، يقولون إن الله يتكلم بكلام. لكن عندنا تسأله ما هو كلام الله، يقول لك هو المعنى القائم بنفسه، المعنى القائم بنفس الله، وليس هو هذه الحروف والأصوات التي سمعها. فإننا الحروف والأصوات خلقت لتعبر عما في نفس الله. أفهمت من الكلام عند الأشاعرة؟ ما هو الكلام عند الأشاعرة؟ والمعنى القائم بنفسه دون هذه الحروف ودون أصوات التي الصوت الذي سمعه جبريل ونزل به على محمد. فهذا الصوت الذي سمعه جبريل وهذه الحروف مخلوقة لتعبر عنا في نفس الله. طيب، هذا التفسير الكلام ليس بصحيح، وأظن هذا مر عليكم وأنتم في الثانوي، مر عليكم هذا ليس بصحيح، نعم، ولا يمكن أن يفسر الكلام به. إننا على كل حال هم يقولون إن الله متكلم بالكلام ويثبتون هذه الصفات السبع. يقول المؤلف رحمه الله ويجعل ذلك كله حقيقة، ويناجع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا. يعني بقية الصفات اللي غير السبع عند الأشاعرة في الحكم من باب المجاز وليست حقيقة، يعني أن الله لم يتصف فيها حقيقة وإنما هي مجاز. ويفسر ذلك أي شيء؟ يفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. يعني مثلا عندنا يأتي إلى تفسير المحبة، يقول المحبة هي صفة ثابتة لله، لا، الله مو بها، ولكن معنى المحبة الكتابة الثواب. ولهذا تجنب الجلالين يحبهم ويحبون قد يصيبهم، فيفسر المحبة بالثواب. الثواب كما يقول المؤلف رحمه الله يفسر مخلوق ولا غير مخلوق؟ الثواب مخلوق، الثواب مخلوق، فيفسرون هذه الصفة المحبة ببعض المخلوقات، يعني بأن الشيء مخلوق. أو يفسرون المحبة بالإرادة، لأنهم يثبتون الإرادة،
فيقول ما يحبهم يعني يريد ثوابهم. الغضب وش الغضب عند الدائرة؟ الغضب لا يفسرونه بالغضب حقيقة، يقول المراد بالغضب الانتقام، يفسرونه بالعقاب مثل ما قال المؤلف من النعم والعقوبات، يفسرونه بالعقاب. أو يقول الغضب إرادة الانتقام، إرادة الانتقام، يفسرونه بالإرادة. فصار هؤلاء الشاعر لهم فيما نفوه من الصفات طريقة، يعني اتفقوا على أن الذات لماذا تفسر؟ إما بالإرادة وإما بشيء مخلوق، إما بإرادة وإما بشيء مخلوق. الإرادة من الصفة، الإرادة إرادة الله للشيء صفة، لكنهم يفسرونه بالإرادة لأنهم يثبتونه، يثبتون هذه الصفة حقيقة، ويقولون إن الله مريد بإرادة حقيقية، لكنه ليس يغضب بإرادة حقيقية. طيب إيش معنى يغضب؟ يعني ينتقم إن فسروه بشيء مخلوق، أو يريد الانتقام إذا فسروه بإرادة. أفهمتم إجماعا؟ هذه طريقة الأشاعرة. إذا طريقة الأشاعرة بالنسبة للصفات يثبتون لله سبع صفات حقيقية، والباقي يجعلونه مجازا. ما هو سبيل المجاز عندهم؟ إما أن يفسروا بالإرادة، وإما بشيء مخلوق، وإما بشيء مخلوق. واضح؟ ونحن ضربنا مثلا بالرضا والغضب، أو بالنحة والغضب في الواحد، لكن الرضا مقابل الغضب أحسن. الرضا وش يقول لنا؟ رضي الله عنه، ما يقول الله رضا حقيقي، يقولون معنى رضي عنه أراد إثابتهم، يستمر الإرادة، أو أنه أثابهم، أو أنه أثابهم. مفهوم؟ عندما يقولون غضب وش يقول بالغضب؟ الغضب ليس غضبا حقيقيا، لأنهم لا يقرون بأن شيئا من صفات الله الحقيقة سوى هذه الصفات السبع. فيفسرون الغضب إما بالانتقام هذه العقوبة، وإما بإرادة الانتقام، والإرادة يثبتون الحقيقة. لا الباقي من الباقي موافقون في السنة والجماعة، أي لأن في السنة والجماعة يثبتون هذا السبب وغيره، بس إن ما في الكلام هم اللي أخطأوا في التفسير، كلام عندهم غير الكلام اللي أهل السنة والجماعة، والبقية معروف ما في الكلام. فأهل السنة والجماعة يقولون الله عليم وقدير إلى آخره، والقدرة معروف. ما يقولون بغير السبع على نفسه، هذا كله يفسر بالمجال بينهم. هذا الصيغة، إما أن يفسر بالإرادة بإرادة الشيء أو بالشيء المطلوب. المؤلف في كمان يا جماعة شوف يقول ويفسرون إما بالإرادة هذه واحدة، وإما ببعض المخلوقات من النعم إن كان الشيء محبوبا، أو العقوبات إن كان الشيء مكروها. واضح يا جماعة؟ خلينا نمشي. فيقال له لمن؟ للمخاطب الذي يقول بإثبات الصفات من برأس غيرها وهم الأشاعرة مثلا، يقال له لا فرق بين ما تثبته، بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. يقول لا فرق بين ما نفيته مثل إيه؟ النحس والغضب والكراهة والرضا إلى ما عدا السبع، ما عدا السبع الصفات، وبين ما أثبت السبع الصفات لا فرق بينهما، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر إثباتا أو نفيا. طيب، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التنفيذ. يقول أنت الآن أيهم الأشعري مثلا اثبت الإرادة، يقول نعم ولا لا؟ يقول نعم. يقول طيب هذه الإرادة أنت إن جعلتها مثل إرادة المخلوقين فإننا نقول أيضا غضب ومحبة ورضا وكراهة كلها أيضا من جنس صفات المخلوقين، وحينئذ نقع نحن وأنت بالتمثيل، وأنت لا تقر بالتمثيل ونحن كذلك لا نقر بالتمثيل. مفهوم هذا؟ طيب، وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. فقل لا، فصار الأنف يلزم بما أثبت مثل ما يلزم بما أثبت، لأن يقول وقت. فإذا قلنا له أنت الآن تثبت لله إرادة مثل إرادة المخلوقين، إذا قال نعم تثبت ذلك من إرادة المخلوقين، قلنا نعم إن احنا أيضا نثبت محبة تماثل محبة المخلوقين، فنقع نحن وأنت في التمثيل. وإن قلت لا أبدا حاشا لله أن تثبت إرادة تثبت إرادة المخلوقين، فأقول له إرادة تليق به، نعم، وله كلام يليق به، وله سمع يليق به، وله قدرة تليق به، إلى آخره. قلنا له نحن وكذلك له محبة تليق به وغضب يليق به وكل شيء من أسواق الأجزين كان في تليق به، رحمه الله. طيب، قيل لك وكذلك لو محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. فإن قلت الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، نعم، إذا قلت الغضب غليان القلب لطلب الانتقام، نعم، فهذا صحيح أن القلب يغلي ولهذا يفور الدم وتحمر العين ويقف الشعر، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، فهي حرارة يفور الإنسان منه، أليس كذلك؟ هذا هو الغضب. لكن هذا غضب من؟ غضب المخلوق. نقول له أيضا والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، الإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، نعم، أريد مثلا أن أدرس في الكلية، أرسل لأي شيء لجلب منفعة، أريد أن ألبس ثوبا أتدفى به عن البر، هذا لجفع مضرة، لجفع مضرة. إذن الإرادة هي ميل النفس إلى جلب منفعة ودفع مضرة، والله جل وعلا لا يحتاج إلى جلب منفعة ولا إلى دفع مضرة، وأنت أكسبت لله إرادة قل لا. فإذا أنت الآن أثبت أن الله تعالى يحتاج إلى دفع منفعة وإلى دفع مضرة، فإذا قال أنا فإن قلت هذه إرادة المخلوق هي التي ميل النفس إلى جلب المنفعة ودفع المضرة، قيل لك وهذا مثل هذا، لأن غليان القلب لطلب الانتقام هذا غضب المخلوق، هذا غضب المخلوق. كانت من أن الإلزام لله إلزام بين واضح ما ينفك عنه هذا، لا يمكن أن ينفك عنه، لأنه كل شيء
يقدر في الصفات التي نفاها، نحن نقدره في الصفات التي أثبتها، ولا لا؟ كل شيء يقدره في الصفات التي نفاها نحن نقدره في الصفات التي أثبتها، إذ لا فرق. فيقال فيما نفى مثل ما يقال فيما أثبتها. فإذا كان يثبت إرادة، فنرجع في الإرادة هي ميل النفس إلى جلب المنفعة أو دفع المضرة، والله جل وعلا لا يليق بها الشيء. قال هذه إرادة المخلوق، وأنا أثبت لله إرادة تليق به وللمخلوق إرادة تليق به. قلنا له إذن الغضب اللي أنت قلت إنه غليان القلب لطلب الانتقام إنما هو غضب المخلوق، ونحن نثبت لله غضبا يليق به وللمخلوق غضبا يليق به. واضح؟ أظن الآن ينفتح على الباب، ينفتح على الباب، ويلزمه أي شيء يلزمه، يلزمه أن يقر أي شيء في الصفات التي نفاها، يلزمه أن يقر في الصفات التي نفاها، لأن كل على تقدير الآن المؤلف رحمه الله ساق البحث على تقدير الإثبات وعلى تقدير النفس. فإذا أثبت من الإرادة في هذا المعنى ما تليق بالله، مش ما تليق بالله، ما ينفع الجلد منفعة في الغضب. إذا أثبت الغضب غليان جميع القلب بطلب الانتقام، أثبت الغضب في هذا المعنى لا يليق بالله. فقل له إذا يجب عليه ويستجب عليه، يجب عليه نفي الإرادة ونفي الغضب يا جمالة البعيد. المهندس رحمه الله يعني ناقض كلامه بالإثبات والنفي، قالوا إذا أثبت بالله الإرادة، فالإرادة ما هي؟ مايل النفس لجلب منفعة أو دفع مضرة. نعم، وهذه ناخذ اختلاف الغضب ولا يمد من القلب طلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله. اذا قال الاشعري نثبت الاراده، الاشعري نثبت الاراده وينفي الغضب. اذا قال انا اريد بالاراده الاراده التي تليق بالله والاراده التي لجلب المنفعه لكم مضره، هذه اراده المخلوق، وأنا أثبت الله إرادة لا تثبت إرادة المخلوق. قلنا له إذن الغضب من أن تثبت من الغضب غليان بن القلب وطلب الانتقام إنما هو غضب من غضب المخلوق، ولماذا لا تثبت لله غضبا يليق به مثل ما أثبت لله إرادة يليق به؟ فأنتم الآن جماعة. طيب، يقول وكذلك يلزم القول في كلام وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عنه الغضب والغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوق فهذا المخلوقين، فهذا منفك عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. نعم، وإن قال إنه لا حقيقة له إلا ما يختص بالمخلوق فيجب نفيه عنه. قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. المعنى المعرف يقول الصفات الباقية التي أثبتوها وهي صفات الكلام والسمع والبصر والعلم والقدرة، إذا أرادوا يعني العبادة تقدر المؤلف لأن المؤلف ناقشه في الإرادة، ثم قال وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته اشتد عندنا وحياته. نعم، وقال ايضا في الصفات الست الباقيه مثل ما قيل في الاراده. نعم، اذا قلنا ان السمع هو عباره عن ادراك المسموع بصفه معينه على شكل محسوس، ولا لا؟ عندما تدرك أنت المسموع ما تدرك كل الأصوات، إنما تدرك
الصوت بصفة معينة وبشكل محدود. هذا السمع إذا قلنا إن سمع الله هكذا لازم أن يكون مشابها للمخلوق وأن يكون ناقصا. فإذا قال لا أنا أثبت لله سمعا لا يشبه سمع المخلوق، قلنا له إذا بقية الصفات اللي عليك أن تثبتها لله على وجه لا يليق به ولا يشبه في مخلوق. يقول تعالى من تجنى السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة له إلا ما يختص بالمخلوق، إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والكتاب. يعني إذا قال لنا إن الغضب والكراهة وإن حتى لا حقيقة له إلا ما يختص بالمخلوق، قلنا له أيضا وكذلك السمع والبصر نعم والكلام لا يغير فيها. فالحاصل أنه فهمت مننا أن من قال ببعض الصفات ونفى بعضها فإن قوله متناقض ولا لا؟ وجه التناقض أنه يلزم فيما أثبت يلزم فيما أثبت نظير ما يلزمه فيما نفى. فإن أثبتها على وجه التمثيل أثبت الجميع على وجه التمثيل ثم إنكم نفسه، ولكن ما يثبت على وجه التمثيل يقول الصفات السبع تليق بالخالق وما يقابلها من المخلوق يليق به. نقول هكذا يغني ذلك في بقية الصفات أن تثبت لله من الغضب والرضا والمحبة ما يليق به وللمخلوق من ذلك ما يليق به. فهذا الفرق نعم كيف أما إثباتهم لهذه الصفات من بعض فيقولون إن هذه الصفات السبع دل عليها العقل، دل عليها العقل اتفق عليها العقل واهتم فوجب إثباته، وأما بعد الصفات فإن العقل لا يدل عليها فلا يدل إثباته. هذا السبب نعم. ولذلك هم يرون تحكيم العقل في باب الصفات ما يرجع للسمع، يقولون العقل مقدم على النقل فإذا وجد في النقل ما يخالف العقل وجب تكذيبه إن أمكن أو تأويله. هذا قلت يكون الحياة لازم العقل يقول على حد الاستخالف لا يمكن خالف وهو منه. السمع والبصر يدل أيضا عليه العقل لأن غضبا لا يسمع ولا يبصر ما يسمع الغضب، ولهذا قال إبراهيم العبيد يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. القدرة أيضا دل عليه العقل لأن ربا ليس بقادر لا يصح أن يكون ربا، ولهذا ينفي الله تعالى ألوهية ألوهية معبود المشركين بأنهم لا يقدرون على شيء، ولهذا قال إبراهيم ولا يغني عنك شيئا. نعم الكلام لا يمكن رب أن يكون رب بدون كلام، لأنه كيف يبلغ وحيه إلى خلقه وما يريد من خلقه إلا بطريق الكلام. والإرادة أيضا يقولون نحن نشاهد المخلوقات تتبدل وتتغير ولا يمكن أن يكون الخالق يبدلها ويغيرها إلا بإرادة إذ لا مخلوق له. فهم يقولون هذه الصفات لا يدل عليها العقل فيجب إثباته، وغيرها لا يدل على العقل فلا يجوز إثباته. نحن نقول لهم فيه من الصفات ما انقسمون وقد دل عليه العقل دلالة قطعية. الرحمة مثلا يدل لله رحمة ولا لا؟ ما يدل الله يقول الرحمة هي إرادة الإحسان أو هي الإحسان؟ عندما يفكرون بالإرادة ولا بالذات؟ طيب الرحمة أليست العقل ما يدل عليها؟ ألسنا نقف أن الله يكشف السوء وأن الله يكشف الخير؟ وش أسباب هذا؟ أليس هي الرحمة؟ إيه وعلى هذا فقط
فنحن نقول التي نفيت وزعمتم أن العقل يدل عليها هي أيضا تدل عليها العقل، بل إن دلالة العقل على بعضها أقوى من دلالته على ما أثبتتم. قال فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفى كما يقوله هو بمنازعه فيما أثبته. رحمه الله من المنازع، منازع يعني في الإثبات، الإنازع في الإثبات، لأن فيه ناس الآن في ناس غير الأشاعرة أشد منهم يقول جميع الصفات لا تثبت لله، كل الصفات ما يجوز إثباتها لله كما مر عليكم في أول الكلام. فإذا قال مثلا الأشعري أنا أثبت لله سمعا، وقال المعتزلي أنا لا أثبت لله سمعا، لأن إثبات السمع تمثيل وتشبيه، قل لا وش يقول هو؟ يقول أن الأشعري رد عن المعتزلي، وش يقول؟ نعم لله السمع، وأيضا أنا أثبت لله سمعا يليق به، أثبت لله سمعا يليق به، قل لا وحينئذ لا تمثيل. نقول أيضا أن نقول لك فيما نفيت من الصفات ونحن نثبتها، نقول لك مثل ما قلت أن لمن؟ للمعتزل الذي ينكر الصفات، لأنك أنت قلت له حجة واضح، قلت له أثبت الله سمعا ليس كسمع المخلوق، أثبت له قدرة ليس كقدرة المخلوق، أثبت له إرادة ليس كإرادة المخلوق، صح ولا لا؟ طيب نحن نقول لك أيضا مثل ما تقول عنه، ولهذا يقول المعلم يقال له فيما نفى. ايش مثال اللي نفى؟ فالغضب والرحمة نفى، كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبت. من منازعه فيما أثبت؟ المعتزله فيما أثبت مثل السمع والبصر والحياة والفكر. أفهمت من هنا جماعة؟ إذا الأمر واضح، أنت أخ كأنك منت معنا بيه أسمعت أسمعه مؤثرات خارجية. طيب الفن من الآن تنام وأظن واضح الحمد لله. فعندنا هذه الفقرة مهمة جدا ودلالة على إلزام هؤلاء الإثبات بما نفوه دلالتها عقلية واضحة. تفضل لك أنت. طيب فإذا قال المعتزل، المعتزل ترى أشد من الأشعار، كما تنزل الظهور ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تكون إلا بالمخلوقات. فغير كلا الصفات السبع لأن اللي نرد علينا قبل قليل ننكره، لأنه ما يصير بالصفات، يقول سمينا لكن ما للسمع وبصير ولا للبصر وما أشبه ذلك، أو يقول هذه أسماء جامدة ما تجعل على معاني إطلاقا. فإنه يبين للمعتزل أن هذه الصفات يتصف بها القبيل ولا تكون صفات للمستتاب، فهكذا يقول المسلمون المسلمون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحن ذلك. إذا قال المعتزل ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، من اللي بيصدق منه الآن المعتزلين؟ شباب وأهل السنة الأشعري وأهل السنة كلهم الآن يقومون عليه، كلهم يقومون عليه. يقول المؤلف يبين له أن هذه الصفات يتفق بها القديم، والمراد بالقديم الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرت لكم قبل أن هذا التعبير من شيخ الإسلام مما يؤخذ عليه، لكنه رحمه الله يقول هذا الكلام في محاجة من يقوله، محاجة من يقوله لا إقرارا له ولكن تنزلا مع الخصم، والتنزل مع الخصم نفذ وإن كان الإنسان لا يطلقه. وقد قرأت عليكم قول الله تعالى
أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دونها شيء أما دام ربك. بل أبلغ من ذلك اسمع لا يقول قال الله خير أما يشركون. هل هناك مقارنة بين الله وبين ما يشركون؟ ولكن تنزل مع الفقر نقول المعلق رحمه الله يقول يحتفظ إلى الحديم ولا تكون كثلاث المحدثات. فهكذا يقول له المسلكون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. نعم أنا أظن المعلق يريد فإنه يبين لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. يقول له لمن؟ للمعتزلي والأشعري أيضا يقولون الإحدى هنا مثال الصفات كما يقول هؤلاء بما أكتشون. الخلاصة جماعة الآن المؤلف رحمه الله بيّن لنا الطريق البين على الرد على من يثبت بعض الصفات وينفي بعضها. فإن قال تلك الصفات وأثبتها العقل لأن العقل فإن قال تلك الصفات وأثبتها بالعقل لأن العقل الحادث لا بالعقل لأن الفعل صحيح أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة والتخطيط دل على الإرادة والإحكام عند الفتح دل على العنف الآن. وهذه الصفات مستلزمة للحياة والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. فإن قال الضمير يعود على من؟ على الأشعري الذي يثبت بعض الصفات دون بعض. تلك الصفات يعني أثبتها بالعقل وجه الدلالة حتى يتنقل عليها لأن الفعل الحادث يدل على القدرة ومراد الفعل هنا المفعول يدل على قدرة الفاعل لأن من لا يقتل لا يفعل لماذا ما يفعل. ونحن نشاهد حدوث المطر نشاهد حدوث الإنسان نشاهد طلوع الشمس غروب الشمس إلى هذا الفعل الحادث وش يدل عليه؟ على القدرة أليس كذلك؟ لأن من لا يقدر لا يقدر من لا يقدر لا يقدر والتخطيط دل على الإرادة يعني تخطيط الشيء بما هو عليه دال على الإرادة. عندنا يخلق الله من هذه النقطة ذكرا ومن النقطة الأخرى أنثى شدل عليه على أنه أراد أن تكون هذه النقطة ذكرا وأراد أن تكون النقطة الأخرى أنثى ولا لا. فالتخطيط يعني تخطيط كل شيء يوصل يدل على الإرادة لأنه لولا الإرادة ما كان هذا ذكر وأنثى وهذا أنثى لم يكن هذا ذكرا وهذا أنثى. فتخطيط المخلوق بما هو عليه دليل على الإرادة. طيب من فضل كفر عن الفصل غفر وقويت إذا طار عن الموفي أقول الفعل الحادث دل على القدرة. وشوف وجه الدلالة
الفعل الحادث يدل على القدرة. وجه الدلالة اللي ما يترنى. طيب التخصيص يكون هذا مثلا على هذا الشكل وهذا على هذا الشكل يتدل عليه على الإرادة. نقطة واحدة يتكون منها أحيانا ذكر وأحيانا يتكون منها أنثى بإرادة ولا بغير إرادة؟ نعم بإرادة. لو الإرادة ما حصل على التغير فإذا دل على العلم. طيب الإحكام دل على العلم. إحكام الشيء يعني إتقان. ونحن نشاهد الآن المخلوقات محكمة متقنة وجعلنا السماع سقفا محفورا. هذا الإحكام وش يدل عليه؟ على العلم. لأن اللي ما يعلم وشلون يحكم شيء وما يجعل؟ ها عندما تصنع أي آلة إذا كان ما عندك علم ما عندك تحكمها صح ولا لا؟ بل عندما تخرب السيارة في الصلحة إذا كان ما عندك علم ها ما تقدر ما تحكمها. نعم نعم. طيب كذلك أيضا هذه الصفات الشيخ هذا اللي بيطر الآن القدرة والإرادة والعلم مستلزمة للحياة. لأن ما يمكن يصير عالم أو قادر أو مريد إلا من كان حيا. الميت ما يمكن يصير عالم ولا لا؟ ما يمكن يصير عالم. الميت ما يمكن يصير قادر. الميت ما يمكن يصير مريد. إذن فهو حي. هذا أربع صفات. والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام صح؟ على كل حال نحن التعبير الأخير في دلالة العقل أكثر مما قال المعلم. لنقول الحي لا يخلو عن السمع والبصر قد ينادى فيه قل لا قد يكون حي بلا سمع يكون أصم أو أعمى. كذلك الكلام ربما يكون أخطر. لكن نقول أن السمع والبصر دليل على عدم الصلاحية الغربية. ما يمكن تغب ولا يسمع ولا يبصر. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مش قال لأبي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فلا يمكن أن تغبل. فإذا قلت أن الله رب وخالق لا بد أن يسمع ويبصر. الكلام لا بد من الغب. ليش؟ الكلام لا بد من الرب. ليش؟ نعم ليبلغ ما يريد لخلقه. نحن لا ندري ما يريد الله إلا بواسطة كلام. إلا بواسطة كلام. لو لأن الله تكلم بالوحي ونزل بها جميع الرسل ما ندري شيء يرى منه. واضح؟ على كل حال هذا من طريقان في إثبات السمع والبصر والكلام. الطريق الأول ما ذكرناه لكم. والطريق الثاني قولهم إن الحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. طيب ضد ذلك ضد السمع الصنم وضد البصر العمى وضد الكلام الخرق. وهذا لا يليق بالله عز وجل. أستغفر الله. يعني عقلية كيف تحتاج إلى انتباه.
قال ان شاء الله ابي ذات الحجاب احدهما ان يقال عدم الجليل المعين لا يستند عدم المجلول المعين. فافعل لما تلف من الجليل العقلي لا يستند فانه لا يجوز وليس لك
والنافي لا بد أن يجب أن يكون الناس والنافي لا بد والنافي لا بد أن يأتي بدليل كالمثل. نعم. موجود الآن. والنافي لا بد أن يأخذ بدليل كالمثبت سواء بسواء.
وليس لك أن توفيه بغير
دليل
لأن الناس عليه الدليل قبل على المسلم والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي فيجب إثبات ما أثبته الدليل. الثاني أن يعارض المقاول. الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بمزيد ما أثبت به تلك من العقليات ما أثبت به تلك من العقليات فيقال نفع العباد نفع العباد بالإحسان إليه يدل على الرحمة كدلالة التخفيف على المشيئة وإكرام الطاعمين يدل على محبته وعقاب الكافرين يدل على بغضه كما قد ثبت بالشهادة والقدر كما قد ثبت بالشهادة والقدر من إكرام أولياءه وعقاب أعدائه والغايات المحمولة في مسؤولاته ومسؤولاته وهي ما تنتمي إليه مسؤولاته ومسؤولاته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى القوة العلة الغائية الغائية ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما
أعظم من القرآن أعظم
أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على نحو المشيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المالك رحمه الله ذكر الأصلين، الأصل الأول ما هو؟
الشاعر يقول الإرادة، نقول إن إرادة الله إرادة وثلاثة رواب من المحبات جلنا أفضل من المحبات لأنه لا يوجد الله ويمثل فإن الله على الرواب تنجد الله كما أنه المحبوب رواب أن تنجد الله فنقول له وثلاثة غرب جلنا أفضل على الرواب غرب يجب أن يكون عن المحبوب غرب تنجد الله فيكون لا وغرب هو غليان وجه القلب
إذا قال إن هذه الصفات السبع دل على العقل فما هو دلالة العقل عليها ويقول هذه الصفات أستفسر لأن العقل دل عليه فما هو دلالة العقل عليها على زعمه لا يعني ودنا ترتبنا على ما قال المؤلف
الصلاة واجبة لأن الله توحد
المتعاونين به، وخلق من بعضهم خلق مضاع الصلاة. الصلاة واجبة لأن الله تعالى فرض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليه خمس صلوات. هذه من الثلاثة الأشياء. إذا انتفى واحد من الثلاثة ولم نجد دليلا يدل على أنها فرض في هذا الوقت، هل معنى ذلك أنها لا تكون فرضا؟ لا، لأن فيها الأشياء غير هذا. أقول مثلا إذا وجد شيء له عدة أدلة وانتفى واحد من هذه الأدلة، فهل يلزم من ذلك انتفاء المكنون ولا ما يلزم؟ لا يلزم. واضح لكم؟ كما مثلا وجوب الصلاة له أدلة كثيرة ولا لا؟ مثل أقيم الصلاة، فخلف من بعضهم خلف مضاع الصلاة، وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم، من لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وحامان وقارون وبئس الخلق. كما أشبه ذلك الأدلة كثيرة ولا لا؟ إذا قلت باسم واحد من هذه الأدلة لم يوجد، هل معنى ذلك أن الأدلة الثانية تنتفي وانتفي المذموم؟ لا. طيب، نقول عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المذموم. مش السبب؟ لأن المذموم قد يسقط بدليل آخر غير هذا الدليل المعين. فإذا قدرنا أن العقل ما يدل على تقرير الكتاب على دعم الأشعري، فالسمع دل على هذا الاتفاق، السمع دل على هذه الخصلة، هذا ما يريده المؤلف. واضبطوا هذا القاعدة لأنها نافعة. إذا واحد أبطل دليل على شيء وقال هذا لا يدل على هذا الشيء، هل يلزم من بطلان الدليل على هذا المدلول على هذا الشيء أن لا يثبت هذا الشيء بدليل آخر؟ كل ما يلزم، لأن قد ينتمي الدليل هذا لكن يثبت الشيء بدليل آخر. وقال آخر عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. وش السبب من هذا الدليل؟ لأنه قد يثبت بدليل آخر، لأنه قد يثبت بدليل آخر. السماء يقول فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، لا يثبت ذلك. هب بمعنى قدر أو افرض، قدر أن الدليل أن الذي سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك. مش معنى ذلك؟ أين نفيته من الصفات؟ لأن الأشعري ينفي ما نفى من الصفات حجته أن العقل لا يدل عليه. نقول هب أن ما سلكنا في العقل لا يثبت ذلك، أي لا يثبت ما نفيه من الصفات، فإنه أي دليل العقل لا ينفيه. يعني مثلا إذا قلت إن دليل العقل ما يدل على إثبات بقية الصفات، فإن الدليل العقلي أيضا لا ينفي هذه الصفات. لو قلت أنه نفى هذه الصفات لكان ننظر هل هو صحيح نفاه ولا لا، لكن هو لا ينفي. والنافي لا بد أن يأتي بدليل كالمثبت. كل إنسان ينفي شيئا فعليه الدليل على نفيه، والدليل قد يكون ثبوتيا وقد يكون بناء على الأصل وقد يكون بناء على الظاهر. المهم أن من نفى شيئا لا بد أن يأتي بالدليل كالمثبت سواء بصورة، وليس لك أن تنفيه. وش أن تنفيه؟ أن تنفي إيش؟ أن تنفي ما نفيت من الصفات بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما علمت. إذا يا جماعة الآن نقول لهذا الأشعري الذي أنكر ما أنكر من الصفات بناء على أن العقل لا يدل عليه، إيش نقول له؟ لك جوابان. الجواب الأول أن عدم المدلول المعين لا يستلزم عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المجهول. عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المجهول. لماذا؟ لأنه قد يثبت بدليل آخر. هذا واحد. فإذا قدرنا أن العقل أو أن ما فلكت من دليل العقل لا يثبت ما نفيت من الصفات فإنه لا ينفي، وإذا كان لا ينفي فعليك الدليل على نفيه، لأن النافي عليه الدليل فما على المنفي. والسمع قد دل عليه. السمع المراد السمع هنا الكتاب والسنة، هذا السمع، لأنه دليل بطريق السمع. فالسمع معناه الكتاب والسنة. قد دل عليه إشارة على ما نفيت، قد دل عليه أي على ما نفيت من الكتاب. ولم يعارض ذلك معارض عقلي، لأن الأشعري مو بيقول إن العقل ينفي ذلك، يقول العقل لا يثبت. فإذا قلنا العقل لا يثبت ليس يثبت، ولم يعارض ذلك دليل معارض عقلي ولا سمعي. فإذا دل على السمع ولا في معارضة، مش الواجب؟ قال فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقابل. أظن هو تقرير هذا الجواب أن نقول إن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول، لأنه قد يثبت بغيره. ونظرت لكم مثلا الشهود للطلاق التي دل على وجودها عدة نصوص، فإذا انتفى نص من هذه النصوص على الدلالة لم يلزم انتفاء وجود الطلاق لأن له دليلا آخر. كذلك هنا الصفات يقول هل أننا تلقته من الدليل العقلي لا يقتضي أو لا يثبت ما نفيته من الصفات، أم أنه لا يثبت ما نفيته من الصفات؟ فإنه لا ينفي، وإذا كان لا ينفي فإنه لا يجوز لك نفيه بغير دليل. وإذا كان الدليل العقلي كما زعمت لا يثبته، فإن الدليل السمعي قد أثبته، وليس له معارض من عقل ولا سمع. إذا أثبته الدليل السمعي بدون معارض، إيش الواجب؟ الواجب إثباته، الواجب إثباته. وإذا واضح وجواب مصدق جدا. نعم. المعارضة للدليل السمعي والعقلي، لكن هنا لا يعترف بدلالة العقل عليه. الأشعري ما يعترف بدلالة العقل على ما نفى. المعارضة على نفس الدليل، والمراد بالدليل أما الدليل يدل على ثبوت شيء، ما المعارض ينفي هذا الشيء. ليس له معارض من ينفي هذا الشيء. اختلف المقام يا جماعة، والدليل عقلي واضح جدا ولا مو واضح؟ يعني هذا الجواب على الأشعري واضح أنه ملزم له ولا غير واضح؟ واضح، ما في إشكال. وإذا كان أحد عنده إشكال يبين. الجواب الثاني أنه قال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقلية. هم مبدد ما سبق من العلم والقدرة والإرادة بدليل عقلي. الإحكام كان دليل على العلم، والتخطيط دليل على الإرادة، والحدود دليل على القدرة. كذا ولا لا؟ أثبت هنا بطريق عقلي. يمكن أن نثبت ما نفى هو من الصفات بأي شيء بدليل العقل أيضا، ونقول له إن قولك إن العقل لا يدل على إثبات ما نفى قول خطأ، وأن العقل قد دل على إثبات هذه الصفات. كيف ذلك؟ فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، أليس كذلك؟ الإنسان من الذي يخرج له الضرر؟ من الذي ينزل وحده الماء؟ من الذي أمده بالصحة؟ الله. هذا وش يدل عليه؟ نزل على رحمة، لأنه لولا رحمة الله ما حصلت هذه المنافع، ولولا رحمة الله من دفعت النظار. فوجود المنافع وانتفاع النظار وش يدل عليه؟ يدل على رحمة بلا شك، يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق، ولولا رحمته ما حصلت هذه المنافع ولا دفعت هذه النظار. ثانيا، نعم، كدلالة التخصيص على المشيئة، وش دلالة التخصيص على المشيئة؟ الأشعري كما مر استدل بالتخصيص على الإرادة، والإرادة والمشيئة واحد. نعم، وإكرام الطائعين يدل على محبته. نعم، في العقل، في العقل من هم تدلوا على الإرادة في التخصيص سبق قريبا وجدت أن أنت ما حضرت أولا، إذن هذا الدلالة. الآن قلنا أن الأشاعرة تدلوا على التخصيص وأن الله يخلق هذا ويخلق هذا وهذا له ميزاته وهذا له ميزاته، دليل على الإرادة. لو الإرادة ما حصل التخصيص، كان يصير خلق كل واحد. فهم يقولون إن التخصيص يدل على ثبوت صفة الإرادة لله. والمؤلف يقول إن دلالة نفع العباد على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، فالمشيئة هي الإرادة ثلاث رفع. طيب، إكرام الطائعين يدل على محبته، وإكرام الطائعين موجود مشاهد ولا لا؟ مشاهد أن الله عليهم الطائعين بنصرهم وخذل عدوهم وما أشبه له. هذا وش يدل عليه؟ أنا محبب، أي نعم، يدل على المحبة، لأن الله لو لم يحبهم هل يبقيهم؟ هنا ما يكون لا يمكن لأحد أن يكرم أحدا إلا محبة أو خوفا، والخوف ممتنع على الله، ممكن أن الله يكرم أحد لأنه صار، لأن الله خاف من هذا الرجل فيكرم، لكن إذا هو ابتلاء المحبة. عقاب الكافرين ثابت ومشاهد ولا لا؟ ثابت ومشاهد، والقرآن مملوء من ذكر الأمم التي عاقبها الله، يدل على أي شيء؟ على غرضه، يدل على غرضه بلا شك، لولا أن الله أضربهم ما عاقبهم. كما قد ثبت عندكم في الشهادة والخبر، عندي بالمشاهدة والخبر والمعنى، كما قد ثبت يعني ثبت إكرام الطائعين وعقبك بالمشاهدة والخبر، شيء شاهدناه نحن وشيء أخبرنا عنه. طيب، يقول المؤلف من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، هي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته. عندكم وهي ولا هي؟ وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة. وأول الصحيح ده العقل والجلال، الغايات المحمودة في مفعولاته يعني مخلوقات، وفي مأموراته يعني الشرع. الخلق له حكمة والجلال، حكمة وغاية عظيمة، منافع الشمس معروفة، منافع الليل والنهار معروفة، منافع المياه والأمطار معروفة، وهكذا. هذه الغايات المحمودة في المفعولات. المأمورات مش مثل الشرع، وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، كل ذلك الغايات معروفة مشهودة. نعم، هذه الغايات في المفعولات وفي المأمورات وش تدل عليها؟ وش تدل؟ الغايات يقول هي العواقب الحميدة، تدل على الفتنة، تدل على الفتنة. يعني ليش؟ ما فعل هذا إلا لهذه الغاية، ما فعل هذا إلا لهذه الغاية المحمودة. إذن الغايات المحمودة في مفعولاته وفي مأموراته مستدل عليه على حكمة، إنه ما فعل شيء ولا شرع شيء إلا لحكمة، لأن السبيل يفعل الشيء احتباطا بدون أن ينظر إلى عواقبه وبدون أن ينظر إلى حاله، لكن الحكيم لا يفعل شيئا ولا يأمر بشيء إلا لحكمة. وكلنا يعرف الغايات الحميدة التي تنشأ من مأموراته ومن مفعولاته، وهذا دليل عقلي شرعي على الحكمة، وأن سبحانه وتعالى له الحكمة. بل الحكمة والرحمة والمحبة والغضب أضع أسباب لمثل المؤلف، هل يقر بها الأشاعرة ولا لا؟ لا. لماذا؟ لأنهم يزعمون أن العقل لا يدل عليه، ونحن نقول بل العقل يدل عليه، ووجه الدلالة من العقل على هذه ما أشار إليه المؤلف رحمه الله. يقول لقوة العلة الغائية، مش معنى قوة العلة الغائية يعني قوة دلالته، فإن العلة الغائية التي ينتهي إليها المفروض أو المأمور تأثيرها أبلغ من تأثير التخطيط أو من تأثير الإرادة بالتخطيط أبلغ. ولهذا يقول المؤلف ما كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على مقصد المشيئة. صحيح. انظر مثلا القرآن كله مملوء بذات التعليم ولا لا؟ القرآن مملوء بذات التعليم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع ما ويقول من ينقلوا على أخره، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كثير جدا في القرآن إثبات العلم، رواه باللام أو بإن أو بالفاء أو بالشرط أو بغيرها من بيان أو مما يحدث به التعليم. كل شيء في التعليم في القرآن هدى على العلم، دال على الحكمة يا جماعة، لأن العلة هي العلة، لأن العلة فهي الحكمة. والله تبارك وتعالى ما يسمي العلة حكمة، ما يسمي الحكمة علة، وإنما يسميها حكمة، لكن العلة هذه جاءت من قبل اصطلاح أهل السنة، وإلا فكل علة فهي حكمة. إذا يا جماعة لنا إذا قال الأشعر أنا أثبت صفات الطبع بأي شيء؟ بدلالة العقل، وأنا فينا سواها لماذا؟ لأن العقل لا يدل عليه. أردتم ولا؟ نقول لهذا الكلام جوابات. أحدهم أن نقول له إن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول، فهب أن العقل لا يدل على إثبات هذه الصفات التي نفيت، فإنه لا ينفي هذه الصفات، وإذا كان لا ينفيها فإنه يلزمك الدليل، مش عارف؟ على نفيه، يلزمك الدليل، مثل أن المنفق عليه الدليل فالنافي أيضا عليه الدليل. وإذا لم يكن دليل فإن السمع إيش؟ قد دل عليه، فإن السمع قد دل عليه، وليس للسمع هنا معارض لا من السمع ولا من العقل. وإذا ثبت بطريق السمع ولا معارض فإنه يجب علينا إثباته. أنت ماشي معي زين؟ طيب المهم يفهمون معنى، ولا مو لازم التعبير في الدراسه، يعني المعنى هذا عن شيء والمعنى واضح. الجواب الثاني أن نقول عشان نقول بس إن العقل دل على ما يفيد دل على ما يفيد كما دل على ما يفيد ونمثل ذلك بأربعة أمثلة لكن في جواب الثاني لأنك ترى السوش عليك يعني أنا أشعر إلى فكرة من الجواب إيه نعم ولا وكلام ممكن أو تعرف وحدك نعم أقول نمثل المؤلف بأربعة أمثلة المثال الأول الرحمة والثاني المحبة والثالث البغض والرابع الحكمة الرابع الحكمة عربي ولا بل الثاني بل الثاني أقول لله إذا أنت ذاك الثاني وأفهم لي كلامي من العرب لأن المعاني كلهم عرب تحتاجون لكن ما شاء الله أن تفهم أكثر من كثير منهم وهذه من آية الله أقول لكن يا جماعة مثلا هذا في كم مثال في أربعة أمثلة في أربعة أمثلة وهي الرحمة والمحبة والبغض والحسن قال المؤلف هذه يعني مثال مو كل الاعتقاد هذه الأمثلة هذه الأربعة تنفيها أنت أيها الأشعري مع أن العقل دل عليها الرحمة دلالة العقل عليها ما نشاهده من نفع العباد في الإحسان إليه ودفع الضرر قل لا هذا مشاهد هذا مشاهد كلنا نعرف ما يجب الله تعالى من نفع العباد وما يدفع عنه من الضرر هذا يدل على ايش طيب الطائعون يكرمهم الله وإكرام الطائعين معلوم بالمشاهدة والخبر هذه الإكرام مش يدل عليه ألم هذا الإكرام يدل على المحبة لأن إكرام من يكرم إما محبة وإما خوف والله تعالى لا يكرم أحدا بخوف منه أبدا لازم هذا أن يكون إكرامه بمحبة فهذا دليل على إثبات المحبة عقاب العاصي دليل على الجزء لأن الله لو ينفضهم ما عاقبهم فهذا يعقل على الوحيد طيب الغايات الحميدة يعني معناه الأشياء التي تصل إليها المأكولات والمحورات غايات حميدة كل نحمدها تدل على أي شيء على الحكمة التي لم يفعل لها الشيء ولم ينرده إلا لحكمة ولولا أنها دليل ولولا هذه الغاية الحميدة ما أمر بها أو ما فعلها فهذا دليل على الحكمة بل نقول إن دلالة هذه الغاية الحميدة على الحكمة أبلغ من دلالة التخطير على الإرادة ليش؟ لأننا نجد أن الله تعالى يذكر هذا في القرآن كثيرا يذكر الحكم المترتبة على مأمورات وعلى مخلوقات بل إن الله ذكر عبارة عامة تشمل كل شيء وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا إذا معناه بناء على القاعدة في من الآيتين نقول كل شيء فإنه لحكمة وليس بباطل ولا لاعبين ولا طيب نعم يعني معناه ان العله الغائيه الغايه انها اقوى من دلاله التخصيص على الاراده لان العله الغائيه هذه موجبه العله الغائيه اذا كانت حميده موجبه لفعل الشيء كل انسان حكيم نعم او كل حكيم يكون لفعله غايه حميده هذه الغايه الحميده توجب الفعل توجبه لأنه إذا تركه مع غاية الحميدة انتفت الحكمة عنه هذا معنى قوله لقوة لله الغاية وإذا انتهينا الآن من الكلام على من؟ على من ينكرون بعض الصفات ويكفرون بعضا وهم الأشاعرة لأن المؤلف المذهب اللي حكى هذا من الأشاعرة قال وإذا كان وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقره بالأسماء فليعتذر الذي يقول انه حي عليم قدير وينكر أن الكذب في الحياة وأنه كذبة. شبه العقل العجيب أنهم المعتزلة يتكون أنفسهم بالعقل. ونحن نشوف هل هم إلى العقل أقرب أم إلى مجانين المجانين أقرب؟ نعم نشوف المعتزلة ينكر ما يثبت الله كذبة أبدا، ما يثبت الله لا حياة ولا عز ولا قدرة ولا وجود ولا كلام ولا إرادة ولا شيء، كل الصفات ينكر، لكن ينكر إيه؟ بالأسماء. يقول الله حي، لكن ينكر أن يتصف بالحياة، حي بلا حياة. كذلك أيضا يقول أيضا عليم، يقول الله عليم لا شيء، لكن بلا علم. نعم يقول الله قدير لكن بلا قدرة. نتصور هذا واحد غاير بطن من يجوز وراس على بطن الأحجار من يجوز وأكياس الخمر من يجوز، ثم يقول له هذا شبعان
وليس الغرض كالغرض، ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر ذلك في سبع مواضع من كتاب
مواضع
في سبع مواضع من كتاب
مواضع ايش
وقال له يد الله مغلولة يد الله مغلولة هل قلت ابن أخي مسؤول؟ لا مغلولة
وقال أن يقول يد الله مغلولة ولا تأيديه ولعين كما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ووصف بعض خلقه بقصد الله في قلبه ولا تسأل ملك مغلولة بلا عنفك وما تبسطها كل بسط واليد وليس اليد كاليد ولا البأس كاليد
ولا تجعل ولا تبسطها أيضا لا تبسطها
وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء فإن الإعطاء ملزوم فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا تنكروا بحوثهم والمراد هو على تسجيل فلا بد من إثبات مع الشكر الله لنفسه
أن عنده كثيرة غير هذا كثيرة كثير بدون ذا بدون نهاية هو أصلح مثل قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ضرير ولم يكن كثيرة نعم
ولظاهر هذا كثيرا فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ويحسن ما أثبته بخلقه فمن قال ليس الله ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلم ولا كلام ولا يكف ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى كان معطلا جاحدا ممثلا بالله بالمعلومات والجمالات ومن قال له علم كعلمي او قوه كقوتي او كف كفي او عظام كعظامي او يدان كيدان او استواء او كان مكذبا ممثلا لله بالحيوانات فلا بد من اثبات بلا تمثيل وتنزيل بلا تعطيل ويتبين هذا بأقصيه شريفين ومثلين مضروبين وبقاتلة جامعة.
كيدايا؟ لا كيدي. عندكم كيدايا؟ لا غلط. نعم مش الفرق مدان من الفرق لكن من جهة اللفظ بين الفرق يجب انك انت تعرف لان هذا فرق بسيط بيجن اي بيجن يعني هذا بيجن الاصل الاول والاصل الثاني اقول الفرق بين يدي ويداي ان يداي مرفوعه فيداي خطا هذا اقول يداي مرفوعه وان يدي فهي منصوبه ومجروره لان حطيت الالف ياء ومعلوم المثنى ما يكون بالالف الا اذا كان مرفوعا فعليه يجب ان اقول يدي كيدي انا اقول كيداي مو واضح كيف لا كاف خرجه ويدي اسم مجرور بكاف وان الجاهليه نيابه عن كسر لانه مثنى إلا إن كان من يزمون المثنى الألف مطلقا يتعاري تصلح للإنسان إذا لحن وقال رأيت الرجلان يقول الخطأ رأيت الرجلين شغول أنا ناشق على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا
ولكن هذا ما يضاع، لا يضاع، لأن الواجب علينا الآن لأن لسنا عربية، يعني لسنا قبائل عربية، يعني بمعنى أن نتكلم بلغة خاصة لنا، إنما يجب علينا أن نجعل كلامنا على المشهور من لغة العرب. طيب قرأنا هذه كل اللي قرأنا اليوم مفهوم له، وغايته يدور على أنه لا يلزم من تماثل الاثنين أو الصفتين أن يكون متماثلين في الحقيقة، بل لكل من المخلوق والخالق ما يختص به من أسماء وصفات. نعم ناخذ الداخل الجديد الآن.
إثبات بعض الصفات إثبات الذات. فهل الأقسام الأحد هنا أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض؟
ما عندي الكلام اللي يقول إذا عندنا فقط من كامل الأقسام.
فأما الأقسام الأحد هنا أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن كان المخاطب من يقول بأن الله حي بالحياة عليم بعلم قدير بقدرة سميع بفهم بصير بخطر متكلم بكلام مريد بإرادة ويجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته وإيران وغضبه وكرامته فيجعل ذلك مجازا ويفكره منها بالإرادة ومنا ببعض المخلوقات من النعم والمخلوقات فيقال له لا فرق بين ما نفيته وبين ما نفسته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ المؤلف أراد أن يبين فحدنا عليه أهل السنة والجماعة والمتبعين المتبعون للرسل وبطلان ما عليه أهل البدع المخالفون للرسل بأصلين ومثلين وحاكمة. أما الأصلين انتبه يا أخ المؤلف ليش نحن الأصلين انتبه الآن إذا كان الذي ينكر يقول في بعض الصفات وينكر بعضها، والمؤلف يشير بهذا إلى الأشاعرة، الأشعرية يقولون في بعض الصفات وينكرون بعضا، يقولون إن الله له سبع صفات حقيقية وما عدا ذلك فليس حقيقة، فنقول لهم القول في بعض الصفات كالقول في بعض، يعني أنه يجب أن نقول في بعض الصفات اللي أنتم تنكرون كما نقول في الصفات التي أنتم تثبتون. نعم بعض من الوقت بدر. نعم
كما
الأسلام
وكذلك له محبة شريف به ولمخلوق محبة شريف به
يكون حرره غريان غير الفرد من بلد الانتقام فيقال له وحرارة
غير الفرد أولا
يقال
له أنا عندي يقال له لأن ظرف فإن قلت عندي لك إذا سيدنا حطونا نصفه أنا عندي يقال له على كل حال حتى هنس يقال له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله ذكر بعد المقدمة أن هذا المسجد يستوف بأصلين ومثلين وخاتمين. أما كان فالمؤلف بدا بالأصل الأول الذي يخاطب به من يثبت بعض الصفات وينفي بعضا وهم الأشاعرة. فننظر يقول رحمه الله أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، مثل ما أن القول في الصفات كالقول في الذات، كذلك القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فإذا كان المخاطب ممن يقول لأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، كم هذه من الصفات؟ حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة. هذه سبع صفات وهي التي يثبتها الأشاعرة. يقول هذه الصفات السبع صفات ثابتة لله حقيقة. حتى يكون لزوما متكلم بكلام، سميع بسمع، بصير ببصر، مريد بإرادة إلى آخره. لكنهم يفسرون الكلام بغير معنى، إذ أنهم يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بنفس الله، وأن هذه الحروف خلقت خلقا لتعبر عنا في نفس الله. فأنتم ليسوا يقولون إن الكلام على ما يفهمه الإنسان والجماعة، إن الكلام كلام الله لفظا ومعنى بحرف وصوت، لا، يقولون إن الله يتكلم بكلام. لكن عندنا تسأله ما هو كلام الله، يقول لك هو المعنى القائم بنفسه، المعنى القائم بنفس الله، وليس هو هذه الحروف والأصوات التي سمعها. فإننا الحروف والأصوات خلقت لتعبر عما في نفس الله. أفهمت مثلاً عند الشاعرة ما هو كلام عند الشاعرة؟ والمعنى القائم بنفسه دون هذه الحروف ودون أصوات التي الصوت الذي سمعه جبريل ونزل في العالم كله. فهذا الصوت الذي سمعه جبريل وهذه الحروف مخلوقة لتعبر عنا في نفس الله. طيب، هذا التفسير الكلام ليس بصحيح، وأظن هذا مر عليكم وأنتم في الثانوي، مر عليكم هذا ليس بصحيح، نعم، ولا يمكن أن يفسر الكلام به. إننا على كل حال هم يقولون إن الله متكلم بكلام ويثبتون هذا الصفات السبع. يقول المؤلف رحمه الله ويجعل ذلك كله حقيقة، ويناجع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته
فيجعل ذلك مجازا. يعني بقية الصفات اللي غير السبع عند الأشاعرة في الحكم من باب النجاز وليست حقيقة، يعني أن الله لم يتصف فيها حقيقة وإنما هي نجاز. ويفسر ذلك أي شيء يفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. يعني مثلا عندما يأتي إلى تفسير المحبة يقول المحبة ليه بصفة ثابتة لله، لا الله بها، ولكن معنى المحبة الكتابة الثواب. ولهذا تجريد الجلالين يحبوا ما يكون قد يصيبهم، فيفسر المحبة بالثواب. الثواب كما يقول المؤلف رحمه الله يفسر مخلوق ولا غير مخلوق؟ الثواب مخلوق، الثواب مخلوق، فيفسرون هذه الصفة المحبة ببعض المخلوقات، يعني بأنف شيء مخلوق. أو يفسرون المحبة بالإرادة، لأنهم يعني يثبتون الإرادة، فيقول معنى يحبهم يعني يريدون ثوابهم. الغضب، وش الغضب عند الأشاعرة؟ الغضب لا يفسرونه بالغضب حقيقة، يقول المراد بالغضب الانتقام، يفسرونه بالعقاب مثل ما قال المعلق من النعم والعقوبات، يفسرونه بالعقاب. أو يقول الغضب إرادة الانتقام، إرادة الانتقام، يفسرونه بالإرادة. فصار هؤلاء الأشاعرة لهم فيما نفوه من الصفات طريقة، يعني اتفقوا على أن المجاز لكن بماذا تفسر؟ إما بالإرادة وإما بشيء مخلوق، إما بإرادة وإما بشيء مخلوق. الإرادة هي الصفة، الإرادة إرادة الله للشيء صفة، لكنهم يفسرونه بالإرادة لأنهم يثبتونه، يثبتون هذه الصفة حقيقة، ويقولون إن الله مريد بإرادة حقيقية، لكنه ليس يغضب في هذا الحقيقة. طيب إيش معنى يغضب؟ يعني ينتقم إن فسروه بشيء مخلوق، أو يريد الانتقام إذا فسروه بالإرادة. أفهمتم يا جماعة؟ هذه طريقة الأشاعرة. إذا طريقة الأشاعرة بالنسبة للصفات يثبتون لله سبع صفات حقيقية والباقي يجعلونهم مجازا. ما هو سبيل المجاز عندهم؟ إما أن يفسروا بالإرادة وإما بشيء مخلوق، وإما بشيء مخلوق. واضح؟ ونحن ضربنا مثلا بالرضا والغضب أو بالنحة والغضب في الواقع، لكن الرضا مقابل الغضب أحسن. الرضا مش من رضي الله عنه، ما يقول الله رضا حقيقي، يقول معنى رضي عنه أراد إجابته يستمر الإرادة، أو أنه أثابه، أو أنه أثابه. مفهوم؟ عندنا يفسرون الغضب وش يقولون بالغضب؟ الغضب ليس غضبا حقيقيا، لأنهم لا يقرون بأن شيئا من صفات الله الحقيقة سوى هذه الصفات السبع. فيفسرون الغضب إما بالانتقام اللي هي العقوبة، وإما بإرادة الانتقام، والإرادة يثبتونها الحقيقة. لا الباقي ما الباقي موافقون حسن وجماعة، أي لأن حسن وجماعة في سنون هذا السبب وغيره، بس إنما في الكلام هم اللي أخطأوا في تفسيره، كلام عندهم غير الكلام ده حسن وجماعة، والبقية معروف ما هذا الكلام. فأهل حسن وجماعة يقولون الله عليم وقدير إلى آخره، والقدرة معروف. ما يقولون بغير السبع على أن الحقيقة هذا كله يفسر بالمجال بينهم. هذا الطريقين، إما أن يفسر بالإرادة في إرادة الشيء أو في الشيء المطلوب. المهم الفكرة يا جماعة، شوف يقول ويفسرون إما بالإرادة هذه واحدة، وإما ببعض المخلوقات من النعم إن كان الشيء محبوبا أو العقوبات إن كان الشيء مكروها. واضح يا جماعة؟ فيقال له لمن؟ للمخاطب الذي يقول بإثبات هذه الصفات بين برأس غيرها وهم الأشاعرة مثلا، يقال له لا فرق بين ما تثبته بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. يقول لا فرق بين ما نفيته مثل إيه؟ كالنحب والغضب والكرامة والرضا إلى ما عدا السبع الصفات، وبين ما أثبته السبع لا فرق بينهما. بل القول في أحدهما كالقول في الآخر إثباتا أو نفيا. طيب، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. يقول أنت الآن أيها الأشعري مثلا تثبت الإرادة، يقول نعم ولا لا؟ يقول نعم. يقول طيب هذه الإرادة أنت إن جعلتها مثل إرادة المخلوقين فإننا نقول أيضا غضبه ومحبته ورضاه وكراهته كلها أيضا من جنس صفات المخلوقين، وحينئذ نقع نحن وأنت بشبه بالتمثيل، وأنت لا تقر بالتمثيل ونحن كذلك لا نقر بالتمثيل. مفهوم هذا؟ طيب، وإن قلت إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل له وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. تقول لا، فصار الآن يلزم فيما أثبت مثل ما يلزم بما أثبت، لأن كل واحد. فإذا قلنا له أنت الآن تثبت لله إرادة مثل إرادة المخلوقين، إذا قال نعم تثبت ذلك من إرادة المخلوقين، قلنا نعم إن احنا أيضا نثبت محبة تماثل محبة المخلوقين، فنقع نحن وعن في التمثيل. وإن قلت لا أبدا حاشا لله أن تثبت إرادة تشبه المخلوقين، فأقول له إرادة تليق به، نعم، وله كلام يليق به، وله سمع يليق به، وله قدرة تليق به، إلى آخره. قلنا له نحن وكذلك له محبة تليق به وغضب يليق به وكل شيء من أسواحية الدين كان في تليق به رحمه الله. طيب، قيل لك وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. فإن قلت الغضب غليان دم القلب بطلب الانتقام، نعم، إذا قلت الغضب غليان القلب بطلب الانتقام، نعم، فهذا صحيح أن القلب يغلي ولهذا يقور الدم وتحمر العين ويقف الشعر، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، فهي حرارة يطول الإنسان منه، أليس كذلك؟ هذا هو الغضب. لكن هذا غضب من؟ غضب المخلوق. نقول له أيضا والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة. الإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، نعم، أريد مثلا أن أدرس في الكلية، أدرس لأي شيء؟ لجلب منفعة. أريد أن ألبس ثوبا
حدثتها بنعم البر هذا لجهل مضر لجهل مضر. إذا الإرادة هي ميل النفس إلى جلب منفعة ودفع نظر، والله جل وعلا لا يحتاج إلى جلب منفعة ولا إلى دفع نظر. وأنت أثبتت لله الإرادة ولا لا؟ فإذا أنت الآن أثبتت أن الله تعالى يحتاج إلى جلب منفعة وإلى دفع نظر. فإذا قال إذا قال أنا فإن قلت هذه إرادة المخلوق هي التي ميل النفس إلى جلب المنفعة ودفع المضرة، قيل لك وهذا مش هذا لأن غليان القلب لطلب الانتقام هذا غضب المخلوق، هذا غضب المخلوق. فأنت من أهل الإلزام لله إلزام بين واضح ما ينفك عنه هذا الإلزام، لا يمكن أن ينفق عنه لأنه كل شيء يقدر في الصفات التي نفاها نحن نقدره في الصفات التي أثبتها، ولا لا؟ كل شيء يقدر في الصفات التي نفاها نحن نقدره في الصفات التي أثبتها، إذ لا فرق. فيقال فيما نفى مثل ما يقال فيما أثبتها. فإذا كان الإرادة نرجع في الإرادة هي ميل النفس إلى جلب المنفعة أو دفع المضرة، والله جل وعلا لا يليق بها الشيء. قال هذه إرادة المخلوق وأنا أثبت لله إرادة تليق به وللمخلوق إرادة تليق به. قلنا له إذن الغضب اللي أنت قلت إنه غليان القلب لطلب الانتقام إنما هو غضب المخلوق، ونحن نثبت لله غضبا يليق به وللمخلوق غضبا يليق به. واضح؟ أظن الآن ينفج على الباب، ينفج على الباب، ويلزمه أي شيء يلزمه؟ يلزمه أن يقر أي شيء في الصفات التي نفاها، يلزمه أن يقر في الصفات التي نفاها، لأن السؤال على تقدير الآن المعلق رحمه الله ساق البحث على تقدير الإثبات وعلى تقدير النفس. إذا أثبت من الإرادة في هذا المعنى ما تليق بالله، مش ما تليق بالله ما يليق بالله، ما يلمس الجلد منفعة ودفع مضرة. إذا أثبت الغضب غليان جميع القلب بطلب الانتقام، الذي أثبت الغضب في هذا المعنى لا يليق بالله. فقل له إذا يجب عليه ويستجب عليه، يجب عليه نفي الإرادة ونفي الغضب يا جماعة البعيد. المؤلف رحمه الله يعني ناقض كلامه بالإثبات والنفي، قالوا إذا أثبت بالله الإرادة، فالإرادة ما هي؟ ميل النفس لجلب منفعة أو دفع مضرة. نعم، وهذه ناخذ اختلاف الغضب ولا يرد من القلب طلب الانتقام، وهذا لا يرد الله. اذا قال الاشعري يثبت الاراده وينفي الغضب، اذا قال انا اريد بالاراده الاراده التي تليق بالله والاراده التي لجلب المضره هذه اراده المخلوق، وأنا أثبت لله إرادة لا تثبت إرادة المخلوق. قلنا له إذن الغضب من جنس من الغضب غليان جميع القلب بطلب الانتقام إنما هو غضب من غضب المخلوق، ولماذا لا تثبت لله غضبا يليق به مثل ما أثبت لله إرادة يليق به؟ فأنتم الآن يا جماعة طيب. يقول وكذلك يلزم القول في كلام وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عنه الغضب والغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوق فهذا المخلوقين، فهذا منتج عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. نعم، وإن قال
فإنه لا حقيقة له إلا ما يختص بالمخلوق فيجب نفيه عنه. قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. المعنى من هذه يقول: الصفات الباقية التي أصفوها وهي ست صفات، الكلام والسمع والبصر والعلم والقدرة، إذا أرادوا نعم إرادة تقدر المؤلف، لأن المؤلف ناقشه في الإرادة، ثم قال: وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته يشتق عندنا منها وحياته. نعم. وقال أيضا في الصفات الست الباقية مثل ما قيل في الإرادة. نعم. إذا قلنا إن السمع هو عبارة عن إدراك المسموع بصفة معينة على شكل محسوس، ولا لا؟ عندما تدرك أنت المسموع ما تدرك كل الأصوات، إنما تدرك الصوت بصفة معينة وبشكل محسوس. هذا السمع إذا قلنا إن سمع الله هكذا لازم أن يكون مشابها للمخلوق وأن يكون ناقصا، فإذا قال: لا، أنا أثبت لله سمعا لا يشبه سمع المخلوق، قلنا له: إذا بقية الصفات اللي بعرفها أن تثبتها لله على وجه لا يليق به ولا يشبه صفات في مخلوقه. يقول: فهذا من سكن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال: إنه لا حقيقة له إلا ما يختص بالمخلوق، يعني إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه. قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والكتاب. يعني إذا قال إن الغضب والكراهة وإن الحب لا حقيقة له إلا ما يليق بالمخلوق، قلنا له أيضا: وكذلك السمع والبصر، نعم، والكلام لا يليق بها. فالحاصل أنهم فهمت مننا أن من قال ببعض الصفات ونفى بعضها فإن قوله متناقض، قل لا. وجه التناقض أنه يلزم فيما أثبت، يلزم فيما أثبت نظير ما يلزمه فيما نفى، فإن أثبتها على وجه التمثيل أثبت الجميع على وجه التمثيل ثم إنكم نقض، ولكن ما يثبت على وجه التمثيل، يقول: الصفات السبع تليق بالخالق وما يقابلها من المخلوق يليق به. يقول: هكذا يغنيك عليك في بقيه الصفات ان تثبت لله من الغضب والرضا والمحبه ما يليق به، وللمخلوق من ذلك ما يليق به. فهذا الفرق. نعم. اي طيب. اما إثباتهم لهذه السبع صفات فيما بعد فيقولون إن هذه الصفات السبع دل عليها العقل، دل عليها العقل، اتفق عليها العقل والسمع فوجب إثباتها، وأما هذه الصفات فإن العقل لا يدل عليها فلا يجب إثباتها. هذا السبب. نعم. ولذلك هم يرون تحكيم العقل في باب الصفات، ما يرجعون للسمع، يقولون: العقل مقدم على النقل، فإذا وجد في النقل ما يخالف العقل وجب تكذيبه إن أمكن أو تأويله. هذا قلق. يقول: الحياة لا يوجد العقل يقول على حياة الاستخالف لا يمكن خالف ورمي. السمع والبصر يدل أيضا عليه العقل، لأن غضا لا يسمع ولا يبصر الرب. ولهذا قال ابراهيم العبيد: يا ابت بما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. القدره ايضا دل عليه العقل، لان ربا ليس بقادر لا يصح ان يكون ربا، وبهذا ينفي الله تعالى الالوهيه معبود المشركين بانهم لا يقدرون على شيء. ولهذا قال ابراهيم: ولا يغني عنك شيئا. نعم. الكلام لا يمكن رب أن يكون ربا بدون كلام، لأنه كيف يبلغ وحيه إلى خلقه وما يريد من خلقه إلا بطريق الكلام. والإرادة أيضا يقولون نحن نشاهد المخلوقات تتبدل وتتغير، ولا يمكن أن يكون الخالق يبدلها ويغيرها إلا بإرادة، إذ لا مثيل له. فهم يقولون هذا تتبع دل عليه العقل فيجب إثباته، وغيرها لا يدل على العقل فلا يجوز إثباته. نحن نقول لهم فيه من الصفات ما انكرتموه وقد دل عليه العقل دلالة قطعية. الرحمة مثلا يثبتون لله رحمة ولا لا؟ ما يثبتون لله رحمة. يكون الرحمة هي إرادة الإحسان أو هي الإحسان؟ فإنهم يثبتون بالإرادة ولا بالفعل؟ طيب الرحمة أليست العقل ما يدل عليها؟ ألسنا نقف أن الله يكشف السوء وأن الله يكشف الخير؟ مش أسباب هذا؟ أليس هي الرحمة؟ أين؟ وعلى هذا فقط. فنحن نقول التي نفيت وزعمتم أن العقل يدل عليها هي أيضا تدل عليها العقل، بل إن دلالة العقل على بعضها أقوى من دلالته على ما أثبتتم. قال فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. سبحان الله. من المنازع؟ منازع يعني في الإثبات، اللي نازع في الإثبات، لأن في ناس الآن في ناس غير الأشاعرة أشد منهم يقول جميع الصفات نفذت لله، كل الصفات ما يجوز إثباتها لله كما مر عليكم في أول الكلام. فإذا قال مثلا الأشعري أنا أثبت لله سمعا، وقال المعتزلي أنا لا أثبت لله سمعا، لأن إثبات السمع تمثيل وتشبيه، قل لا وش يقول هو؟ يعني يقول أن الأشعري رد عن المعتزلي، وش يقول؟ نعم لله على السمع، وأيضا أنا أثبت لله سمعا يليق به، أثبت لله سمعا يليق به، قل لا وحينئذ لا تمثيل. نقول أيضا أن نقول لك فيما نفيت من الصفات ونحن نثبتها، نقول لك مثل ما قلت أن لمن؟ للمعتزل الذي ينكر الصفات، يعني كم قلت له حجة واضح، قلت له أثبت لله سمعا ليس كسمع المخلوق، أثبت له قدرة ليس كقدرة المخلوق، أثبت له إرادة ليس كإرادة المخلوق، صح ولا لا؟ طيب نحن نقول لك أيضا مثل ما تقول عنه، ولهذا يقول المعلم يقال له فيما نفاه. إيش مثال اللي نفاه؟ الغضب والرحمة نفاه، كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. من منازعه فيما أثبته؟ المنازع فيما أثبته مثل السمع والبصر والحياة والفكرة. أفهمت من هذا الجماعة؟ إذا الأمر واضح، أنت أخ كأنك كنت معنا فيه أسمعك أسمعك مؤثرات خارجية. طيب الفن من الآن تنام وأظن واضح الحمد لله. فعندنا هذه الفقرة مهمة جدا ودلالتها على إلزام هؤلاء الإثبات بما نفوه دلالتها عقلية واضحة. تفضل على الأن؟ طيب فإذا قال المعتزل، المعتزل ترى أشد من الأشعر، كما تنزل الظهور ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تكون إلا بالمخلوقات. فغير كلا الصفات السبع لأن اللي مرت علينا قبل قليل ينكره، لأنه ما يصير بالصفات، يقول سمينا لكن ما له سمع وبصير ولا له بصر وما أشبه ذلك، أو يقول هذه أسماء جامدة ما تجعل على معاني إطلاقا. فإنه يبين للمعتزل أن هذه الصفات يتصف بها القبيل ولا تكون كصفات للمستتاب، فهكذا يقول المشركون المشركون لسائر الصفات من المحبة وال والرضا ونحن ذلك. إذا قال المعتبر ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، من الذي يتقص منه الآن المعتبرين؟ شباب وأهل السنة الأسعري وأهل السنة كلهم الآن يقومون عليه، كلهم يقومون عليه. يقول المؤلف يبين له أن هذه الصفات يتصف بها القديم، والمراد بالقديم الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرت لكم قبل أن هذا التعبير من شيخ الإسلام مما يؤخذ عليه، لكنه رحمه الله يقول هذا الكلام في محاجة من يقوله، محاجة من يقوله لا إقرارا له، ولكن تنزلا مع الخصم. والتنزل مع الخصم نفذ، وإن كان الإنسان لا يطلقه. وقد قرأت عليكم قول الله تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون شيء أما دام ربك. بل أبلغ من ذلك، اسمع الله يقول قال الله خير أما يشركون. هل هناك مقارنة بين الله وبين ما يشركون؟ ولكن تنزل مع الخصم، تنزل مع الخصم. نقول المؤلف رحمه الله يقول يحتفظ الى القديم ولا تكون كثلاث المحدثات، فهكذا يقول له المشركون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. نعم، أنا أظن المؤلف يريد فإنه يبين لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. يقول له لمن؟ للمعتزلي وللأشعري أيضا، يقولون ليس هنا يسار الصفات كما يقول هؤلاء بما أكتشون. الخلاصة يا جماعة الآن، المؤلف رحمه الله بيّن لنا الطريق البين على الرد على من يثبت بعض الصفات وينفي بعضها. فإن قال تلك الصفات وأثبتها العقل، لأن العقل لا يفتح لا لا حبيب فيه عادي أكثر مكتبني لا 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 فإن قال تلك الصفات وأثبتها بالعقل، لأن العقل الحادث لا بالعقل لا بالعقل لأن الفعل صحيح أثبتها بالعقل، لأن الفعل الحادث دل على القدرة. لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخطيط دل على الإرادة، والإحكام عند الفتح دل على العنف الآن. وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. فإن قال الضمير يعود على من؟ على الأشعري، على الأشعري الذي يثبت بعض الصفات دون بعض. تلك الصفات يعني أثبتها بالعقل، وجه الدلالة حتى يطلق عليها لأن الفعل الحادث يدل على القدرة، والمراد بالفعل هنا المفعول، المفعول يدل على قدرة الفاعل، لأن من لا يقدر لا يفعل. لماذا ما يفعل؟ ونحن نشاهد حدوث المطر، نشاهد حدوث الإنسان، نشاهد طلوع الشمس، غروب الشمس، إلى هذا الفعل الحادث وش يدل عليه؟ على القدرة، أليس كذلك؟ لأن من لا يقدر لا يقدر، من لا يقدر لا يقدر، والتخطيط دل على الإرادة، يعني تخطيط الشيء بما هو عليه
دال على الإرادة. عندنا يخلق الله من هذه النقطة ذكرا ومن النقطة الأخرى أنثى. شكل عليه على أنه أراد أن تكون هذه النقطة ذكرا وأراد أن تكون النقطة الأخرى أنثى ولا لا؟ فالتخصيص يعني تخصيص كل شيء بوقت يدل على الإرادة، لأنه لولا الإرادة ما كان هذا ذكر وأنثى وهذا أنثى، لم يكن هذا ذكرا وهذا أنثى. فتخصيص المخلوق بما هو عليه دليل على الإرادة. خلاص؟ طيب من قبل كثر عن الفصل الغسل وقويته إذا طرح النوم أقول الفعل الحادث دل على الفكرة. وشوف وجه الدلالة، الفعل الحادث يدل على الفكرة، وجه الدلالة أحسن. طيب لماذا ما طيب التقصير يكون هذا مثلا على هذا الشكل وهذا على هذا الشكل يدل عليه على الإرادة. نقطة واحدة يتكون منها أحيانا ذكر وأحيانا يتكون منها أنثى، بإرادة ولا بغير إرادة؟ نعم بإرادة، لو الإرادة ما حصل على التغير. فإذا دل على الإرادة. طيب الإحكام دل على العلم، إحكام الشيء يعني إتقان، ونحن نشاهد الآن المخلوقات محكمة متقنة وجعلنا السماع سقفا محفورا، هذا الإحكام وش يدل عليه؟ على العلم، لأن اللي ما يعلم وشلون يحكم شيء وما يجعل. ها عندما تصنع أي آلة إذا كان ما عندك علم ما يمكن، صح ولا لا؟ بل عندما تخرب السيارة في الصلحة إذا كان ما عندك علم ها ما تقدر ما تسكنها. نعم نعم. طيب كذلك أيضا هذه الصفات الشيء الصفات اللي ذكر الآن القدرة والإرادة والعلم مستلزمة للحياة، لأن ما يمكن يصير عالم أو قادر أو مريد إلا من كان حيا. الميت ما يمكن يصير عالم ولا لا؟ ما يمكن يصير عالم. الميت ما يمكن يصير قادر، الميت ما يمكن يصير مريد، إلا فهو حي. هذه أربع صفات. والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام، صح؟ على كل حال نحن التعبير الأخير في دلالة العقل أكثر مما قال المعلم، لأن قوله الحي لا يخلو عن السمع والبصر قد ينازع فيه ولا لا؟ قد يكون حي بلا سمع، يكون أصم أو أعمى، كذلك الكلام ربما يكون أخطر. لكن نقول أن السمع والبصر دليل على عدم صلاحية الربوبية، ما يمكن يتربى ولا يسمع ولا يبصر. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مش قال لأبي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ فلا يمكن أن يتغفل، فإذا قال أن الله رب وخالق لا بد أن يسمع ويبصر. الكلام لا بد من الرب، ليش؟ الكلام لا بد منه للرب، ليش؟ نعم ليبلغ ما يريد لخلقه. نحن لا ندري ما يريد الله إلا بواسطة كلامه، إلا بواسطة الكلام. لولا أن الله تكلم بالوحي ونزل بها جبريل على الرسل ما ندري ما يريد الله منه. واضح؟ على كل حال هذا من طريقان في إثبات السمع والبصر والكلام. الطريق الأول ما ذكرناه لكم، والطريق الثاني قوله إن الحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. طيب ضد ذلك ضد السمع الصمم، وضد البصر العمى، وضد الكلام الصرف، وهذا لا يليق بالله عز وجل. أستغفر الله، يعني عقلية جيدة. تحتاج إلى انتباه.
قال له السائل أرضي جداك لك جوابا أحدهما أن يقال عدد الجديد المعين لا يستند هذا المجدود المعين سبب أننا تلف من الجديد الأخير لا يستند ذلك فإنه لا يجوز وليس لك الجديد هذا الجديد
الناس لا بد أن يكون مثل كلام الله. والنافي فإنه لا ينفيه. قال النافي لا بد والنافي لا بد أن يأتي بدليل كلمة. موجود الآن والنافي لا بد أن يأخذ بدليل كالمثبت سواء بسواء.
وليس لك أن
تنفيه
بغير دليل لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض تقليد ولا تلعب فيجب اثبات ما اثبته الدليل الثاني عن المعارض المقاوم الثاني ان يقال يمكن اثبات هذه الصفات بمزيد ما اثبت به تلك من العقليات ما اثبت به تلك من العقليات فيقال نفع العباد نفع العباد بالإحسان إليه يدل على الرحمة كدلالة التخفيف على المشيئة وإكرام الطاعمين يدل على محبتهم وعقاب الكافرين يدل على بغضهم كما قد ثبت بالشهادة والقدر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه والغايات المحمولة في مفعولاته ومفعولاته وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومفعولاته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى القوة العلة الغائية ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من المهن والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما
أعظم من القرآن
من بيان ما فيها من الدلاله على نحو المشيئه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لماذا رحمه الله ذكر الاصلين الاصل الاول ما هو؟
نعم.
والكلام. قيل في هذا البيت وهو قول الشاعر أو قول الناظم: حي عليم قدير والكلام له إرادة وثبات الصمت والبصر. نعم، حي عليم قدير والكلام له، حي عليم قدير والكلام له إرادة وثبات الصمت والبصر. تبعوا لي: حي عليم قدير والكلام له إرادة وثبات الصمت والبصر. طيب، كيف نحقق هذه القاعدة؟ تطبيق عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. ما معنى هذا الكلام؟ الأشياء التي لها أدلة إذا عزم لها دليل، إذا عزم من هذه الأدلة دليل واحد، هل يستلزم عدم المجهول؟ يعني مثلا إذا فرضنا أن هذا الشيء محرم وله حجة لله، إذا انتهى واحد من هذه الأدلة هل نقول إنه الآن صار مباحاً؟ ما يكون مباحاً، يبقى محرماً بالدليل الثاني ولا لا؟ إذا قلنا الصلاة واجبة، الصلاة واجبة لأن الله يقول أقيم الصلاة، الصلاة واجبة لأن الله توحد المجاورين بها وخلق من باب خلق مضار الصلاة، الصلاة واجبة لأن الله تعالى فرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليه الخمس صلوات. هذه من الثلاثة أشياء، إذا انتهى واحد من هذه الثلاثة ولم نجد دليلا يدل على أنها فرض في هذا الوقت، هل معنى ذلك أنها لا تكون فرضا؟ لا، لأن فيها الثاني غير هذا. أقول مثلا إذا وجد شيء له عدة أدلة وانتفى واحد من هذه الأدلة فهل يلزم من ذلك انتفاء المدلول ولا ما يلزم؟ لا يلزم. واضح لكم؟ كما مثلا وجوب الصلاة له أدلة كثيرة ولا لا؟ مثل أقيم الصلاة فخلفا بعد أن خلف مضاع الصلاة وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، نعم، من لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع فرعون وحامان وقارون وأولئك الخلق كما اشتدت الأدلة كثيرة قل لا. إذا قلت إن واحد من هذه الأدلة لم يوجد هل معنى ذلك أن الأدلة الثانية تنتفي وانتفي المذنوب؟ لا. طيب نقول عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول، مش السبب؟ لأن المدلول قد يسقط بدليل آخر غير هذا الدليل المعين، فإذا قدرنا أن العقل ما يدل على دليل الكتاب على زعم الأشعري فالسمع دل على هذا الكتاب، السمع دل على هذه الخصلات، هذا ما يريده المؤلف وضبط هذا الفائدة لأنه نافع. إذا واحد أبطل دليل على شيء وقال هذا لا يدل على هذا الشيء هل يلزم من بطلان الدليل على هذا المدلول على هذا الشيء أن لا يثبت هذا الشيء بدليل آخر؟ ولا ما يلزم؟ يعني قد يلزم الدليل هذا لكن يثبت الشيء بدليل آخر. وقال هذا الشيء عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، وش السبب من هذا الدليل؟ علم لأنه قد يثبت بدليل آخر، لأنه قد يثبت بدليل آخر. السماء يقول فهب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، لا يثبت ذلك، هب بمعنى قدر أو افرض، قدر أن الدليل أن الذي سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك، إيش معنى ذلك؟ أين نفيته من الصفات؟ لأن الأشعري ينفي ما نفى من الصفات حجته أن العقل لا يدل عليه، نقول هب أن ما سلكت من الدليل العقلي لا يثبت ذلك أي لا يثبت ما نفيت من الصفات فإنه أي الدليل العقلي لا ينفيه. يعني مثلا إذا قلت إن الدليل العقلي ما يدل على إثبات بقية الصفات فإن الدليل العقلي أيضا لا ينفي هذه الصفات، لو قلت أنه نفى هذه الصفات لكان ننظر هل هو صحيح نفاه ولا لا، لكن هو لا ينفيه والنافي لا بد أن يأتي بدليل كالمثبت. كل إنسان ينفي شيئا فعليه الدليل على نفيه، والدليل قد يكون ثبوتيا وقد يكون بناء على الأصل وقد يكون بناء على الظاهر. المهم أن من نفى شيئا لا بد أن يأتي بالدليل كالمثبت سواء بصورة، وليس لك أن تنفيه. وش أن تنفيه؟ أن تنفي إيش؟ أن تنفي ما نفيت من الصفاء بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما علمنا. إذا يا جماعة الآن نقول لهذا الأشعري الذي أنكر ما أنكر من الصفاء بناء على أن العقل لا يدل عليه، إيش نقول له؟ لك جوابان. الجواب الأول أن عدم المدلول المعين لا يستلزم عدم الدليل المعين، لا يستلزم عدم المدلول. عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول. لماذا؟ لأنه قد يثبت بدليل آخر. هذا واحد. فإذا قدرنا أن العقل أو أن ما تلقى من دليل العقل لا يثبت ما نفيت من الصفات فإنه لا ينفي، وإذا كان لا ينفي فعليك الدليل على نفيه، لأن النافي عليه الدليل كما على المنكر. والسمع قد دل عليه السمع، المراد السمع هنا الكتاب والسنة، هذا السمع، لأنه دليل بطريق السمع. فالسمع معناها الكتاب والسنة. قد دل عليه شارح على ما نفيت، فدل عليه أي على ما نفيت من الصفات، ولم يعارض ذلك معارض عقلي، لأن الأشعري مو بيقول أن العقل ينفي ذلك، يقول العقل لا يثبت، فإذا قلنا العقل لا يثبت ليس يثبت، ولم يعارض ذلك دليل معارض عقلي ولا سمعي، فإذا دل على السمع ولم يعارض مش الواجب؟ قال فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. أظن هذا الشأن. تقرير هذا الجواب أن نقول إن عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول، لأنه قد يثبت بغيره. ونظرت لكم مثلا الشهود للطلاق التي دل على وجودها عدة نصوص، فإذا انتفى نص من هذه النصوص على الدلالة لم يلزم انتفاء وجوب الصلاة لأن له دليلا آخر. كذلك هنا الصفات يقول هل أننا تلقته من الدليل العقلي لا يقتضي أو لا يثبت ما نفيته من الصفات، أفأنه لا يثبت ما نفيته من الصفات، فإنه لا ينفي، وإذا كان لا ينفي فإنه لا يجوز لك نفيه بغير دليل، وإذا كان الدليل العقلي كما زعمت لا يثبته فإن الدليل السمعي قد أثبته، وليس له معارض من عقل ولا سمع. إذا أثبته الدليل السمعي بدون معارض مش الواجب؟ الواجب إثباته، الواجب إثباته. وإذا واضح وجواب مصدح جدا. نعم. المعارض للدليل السمعي والعقلي، لكن هنا لا يعترف بدلالة العقل عليه. الأشعري ما يعترف بدلالة العقل على ما نفى. المعارضة على نفس الدليل، والمراد بالدليل أما الدليل يدل على ثبوت شيء، ما له معارض ينفي هذا الشيء، ليس له معارض ينفي هذا الشيء. اختلف المقام يا جماعة، والدليل عقلي واضح جدا والمبادر، يعني هذا الجواب على الأشعري واضح أنه ملزم له ولا غير واضح؟ واضح، ما في إشكال. وإذا كان أحد عنده إشكال يبين. الجواب الثاني أن يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقلية. هم بدت ما سبق من العلم والقدرة والإرادة بدليل عقلي. الإحكام قال من دليل على العلم، والتخطيط دليل على الإرادة، والحدود دليل على القدرة. كذا ولا لا؟ أثبتنا بطريق عقلي. يمكن أن نثبت ما نفى هو من الصفات بأي شيء بدليل العقل أيضا، ونقول له إن قولك إن العقل لا يدل على إثبات ما نفى قول خطأ، وأن العقل قد دل على إثبات هذه الصفات. كيف ذلك؟ فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة، أليس كذلك؟ الإنسان من الذي يخرج له الحذر؟ من الذي ينزل له الماء؟ من الذي أمده بالصحة؟ الله. هذا وش يدل عليه؟ دل على رحمة، لأنه لولا رحمة الله ما حصلت هذه المنافع، ولولا رحمة الله ما انتفعت النظارة. فوجود المنافع وانتفاع النظارة وش يدل عليه؟ يدل على رحمة بلا شك، يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بالخلق، ولولا رحمته ما حصلت هذه المنافع ولا اندفعت هذه النظارة. ثانيا، نعم، كدلالة التخصيص على المشيئة. وش دلالة التخصيص على المشيئة؟ الأشعري كما مر استدل بالتخصيص على الإرادة، والإرادة والمشيئة واحد. نعم، وإكرام الطائعين يدل على محبته. نعم، العقل العقل من هم تدلوا على الإرادة في التخصيص سبق قريبا جد أن ما حضرت أولا. إذن هذا الدلالة. الآن قلنا إن الأشاعرة تدل على التخصيص، وأن الله يخلق هذا ويخلق هذا، وهذا له ميزاته وهذا له ميزاته، دليل على الإرادة. لولا الإرادة ما حصل التخصيص، كان خلق كل واحد. فهم يقولون إن التخصيص يدل على ثبوت صفة الإرادة لله. والمؤلف يقول إن دلالة نفع العباد على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، فالمشيئة هي الإرادة، ثلاث نقط. طيب، إكرام الطائعين يدل على المحبة، وإكرام الطائعين موجود مشاهد ولا لا؟ مشاهد أن الله عليكم الطائعين بنصرهم وخذل عدوهم وما أشبه ذلك. هذا وش يدل عليه؟ على المحبة. أي نعم، يدل على المحبة، لأن الله لو لم يكفهم هل يبعيهم؟ إن ما يكون لا يمكن لأحد أن يكرم أحدا إلا محبة أو خوفا، والخوف ممتنع على الله، ممكن أن الله يكرم أحدا أن يصاب، لأن الله خاف من هذا الرجل فيكرمه، لكن إذا هو ابتلاء المحبة. عقاب الكافرين ثابت مشاهد ولا لا؟ ثابت ومشاهد، والقرآن مملوء من ذكر الأمم التي عاقبها الله. يدل على أي شيء؟ على غرضه، يدل على غرضه بلا شك، لولا أن الله أبغضهم ما عاقبهم. كما قد ثبت عندكم بالشهادة والخبر، وعندي بالمشاهدة والخبر والمعنى. كما قد ثبت يعني ثبت إكرام الطائعين وعقبك بالمشاهدة والخبر، شيء شاهدناه نحن وشيء أخبرنا عنه. طيب، يقول المؤلف من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، هي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته. عندكم وهي ولا هي؟ وهي ما تنتمي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة تدل على حكمته البالغة كما يدل التخصيص على المشيئة وأول الغاية ذا العقل والله الغايات المحمودة في مفعولاته مفعولاته يعني مخلوقاته وفي مأموراته يعني الشرع الخلق له حكمة لله حكمة وغاية عظيمة منافع الشمس معروفة منافع الليل والنهار معروفة منافع المياه والأمطار معروفة وهكذا هذه الغايات المحمودة في المفعولات المأمورات مش مثل الشرع وجوب الصلاة وجوب الصيام وجوب الحج كل ذلك غايات معروفة مشهودة نعم هذه الغايات في المفعولات وفي المأمورات مشتدل عليها مشتدل لها الغايات يقول هي العواقب تدل على الحكمة تدل على الحكمة يعني ليس ما فعل هذا إلا لهذه الغاية ما فعل هذا إلا لهذه الغاية المحمودة إذن الغايات المحمودة في مفعولات وفي مأمورات مستدل عليه على حكمة إنه ما فعل شيء ولا شرع شيء إلا لحكمة لأن السبيل يفعل الشيء احتباطا بدون أن ينظر إلى عواقبه وبدون أن ينظر إلى حاله لكن الحكيم لا يفعل شيئا ولا يأمر بشيء إلا لحكمة وكلنا يعرف الغايات الحميدة التي تنشأ من مأموراته ومن مفعولاته وهذا دليل عقلي شرع على الحكمة وأن سبحانه وتعالى له الحكمة بل الحكمة والرحمة والمحبة والغضب أضع أسباب لما تلقى المؤلف هل يقر بها الأشاعرة ولا لا؟ لا لماذا؟ لأنهم يزعمون أن العقل لا يدل عليه ونحن نقول بل العقل يدل عليه ووجه الدلالة من العقل على هذه ما أشار إليه المؤلف رحمه الله يقول لقوة العلة الغائية مش معنى قوة العلة الغائية يعني قوة دلالة فإن العلة الغائية التي ينتهي إليها المفروض أو المأمور تأثيرها أبلغ من تأثير التخطيط أو من تأثير الإرادة في التخطيط أبلغ ولهذا يقول المؤلف ما كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على مقصد المشيئة صحيح أنظر مثلا القرآن كله مملوء بذات التعليم ولا لا القرآن مملوء بذات التعليم وما جعلنا كل التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع ما إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على آخره وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كثير جدا في القرآن إثبات العلم رواه بالله أو بإن أو بالفاء أو بالشرط أو بغيرها من بيان أو مما يحصل به التعليم كل شيء في التعليم في القرآن فبدأنا على أي شيء دال على الحكمة يا جماعة لأن العلة هي العلة هي العلة فهي الحكمة والله تبارك وتعالى ما يسمي العلة حكمة ما يسمي الحكمة علة وإنما يسميها حكمة لكن العلة هذه جاءت من قبل اصطلاح أهل الأصول وإلا فكل علة فهي حكمة إذا يا جماعة لنا إذا قال أشعر أنا أثبت صفات السبع بأي شيء بدلالة العقل وأنفينا سواها لماذا؟ لأن العقل لا يدل عليه أردتم لا نقول لهذا الكلام جوابات أحدهم أن نقول له إن عدم سرير معين لا يستلزم عدم مذنب. فهب أن العقل لا يجب على إثبات هذه الصفات التي نفيت فإنه لا ينفي هذه الصفات، وإذا كان لا ينفيها فإنه يلزمك الدليل على نفيه، يلزمك الدليل مثل أن ينفي عليه الدليل فالنافي أيضا عليه الدليل، وإذا لم يكن دليل فإن السمع إيش؟ قد دل عليه، فإن السمع قد دل عليه، وليس للسمع هنا معارض لا من السمع ولا من العقل، وإذا ثبت بطريق السمع ولا معارض فإنه يجب علينا إثباته. أنتم ماشيين يا زيد؟ طيب المهم أن يفهموا المعنى ولا مو لازم التعبير المعنى هذا عن شيء، والمعنى واضح. الجواب الثاني أن نقول عشان نقول بس إن العقل دل على ما يفعل، دل على ما يفعل كما دل على ما يفعل، ونمثل بذلك بأربعة أمثلة. لكن لا تجاوب لأنك ترى تشوش عليه، يعني أنا أشعر إلى الطفل أن يتجاوب إيه نعم ولا وكلا إني أعرف ضحك. نعم أقول نمثل المؤلف بأربعة أمثلة. المثال الأول الرحمة، والثاني المحبة، والثالث البغض، والرابع الحكمة. الرابع الحكمة. عربي ولا باكستاني؟ باكستاني. أقول لله ذكر أنت باكستاني وأفهم لي كلامي من العرب. الآن لما أنا كلهم عرب أستاذهم، لكن ما شاء الله أن تفهم أكثر من كثير منهم. وهذه من آيات الله. أقول لكن يا جماعة مثلا هذا في كم مثال في أربعة أمثلة وهي الرحمة والمحبة والبغض والحسن. قال المؤلف هذه يعني مثال مو كل الصفات، هذه الأمثلة هذه الأربعة تنفيها أنت أيها الأشعري مع أن العقل دل عليها. الرحمة دلالة العقل عليها ما نشاهده من نفع العباد في الإحسان إليه ودفع الضرر، قل هذا مشاهد، هذا مشاهد، كلنا نعرف ما يجب الله تعالى من نفع العباد وما يطعمه من الضرر، هذا يدل على إيش؟ الرحمة. طيب الطائعون يكرمهم الله، وإكرام الطائعين معلوم بالمشاهدة والخبر. هذا الإكرام مش يدل عليه ألم هذا الإكرام يدل على المحبة، لأن الإكرام من يكرم إما محبة وإما خوف، والله تعالى لا يكرم أحدا بخوف منه أبدا، لازم هذا أن يكون إكرامه بمحبة، فهذا دليل على إثبات المحبة. عقاب العاصي دليل على لأن الله لو ينفذهم ما عاقبهم، فهذا في عقل على البغض. طيب الغايات الحميدة يعني معناه الأشياء التي تصل إليها المأكولات والمحظورات، غايات حميدة كل نحمدها، تدل على أي شيء؟ على الحكمة التي لم يفعل لها الشيء ولم ينرده إلا لحكمة، ولولا أنها دليل ولولا هذه غاية حميدة ما أمر بها أو ما فعلها، فهذا دليل على الحكمة. بل نقول إن دلالة هذه الغاية الحميدة على الحكمة أبلغ من دلالة التخطير على الإرادة. ليش؟ لأننا نجد أن الله تعالى يذكر هذا في القرآن كثيرا، يذكر الحكم المترتبة على مأموراته وعلى مخلوقاته، بل إن الله ذكر عبارة عامة تشمل كل شيء، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. إذا معناه بناء على القاعدة في من الآيتين نقول كل شيء فإنه لحكمة وليس بباطل ولا لاعبين. طيب. يعني معناه ان العله الرائيه الغايه انها اقوى من دلاله التخصيص على الاراده، لان العله الغائيه هذه موجبه، العله الغائيه اذا كانت حميده موجبه لفعل الشيء. كل انسان حكيم نعم او كل حكيم يكون لفعله غايه حميده، وهذه الغايه الحميده توجب الفعل، توجبه، لأنه إذا تركه مع غاية الحميدة انتفت الحكمة عنه. هذا معنى قوله لقوة لله الغاية. وإذا انتهينا الآن من الكلام على من؟ على من ينكرون بعض الصفات ويكفرون بعضا وهم الأشاعرة، لأن المؤلف المذهب له حكى هذا من الأشاعرة. قال: وإذا كان وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسنان فالمعتزلة الذي يقول انه حي عليم قدير وينكر ان كثر الحياه والموت قدره، شبه العقل العجيب انهم المعتزله يتقون انفسهم بالعقل. ونحن نشوف هل من الى العقلاء اقرب ام الى مجانين المجانين اقرب؟ نعم نشوف المعتزل ينكر الصفات، ما يثبت الله قدره ابدا، ما يمكن يثبت الله قدره، لا حياة ولا علم ولا قدرة ولا وجود ولا كلام ولا إرادة ولا شيء، كل الصفات ينكرها، لكن ينكر إيه؟ بالأسماء. يقول الله حي، الله حي، لكن ينكر أن يختص بالحياة، حي بلا حياة. كذلك أيضا لا يقول أيضا عليم، يقول الله عليم لا شيء، لكن بلا علم. نعم يقول الله قدير لكن بلا قدرة. نتصور هذا واحد غاية بطن من يجوز وراس على بطن الأحجار من يجوز وأكياس الرمل من يجوز، ثم يقول له هذا شبعان